لله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
إنه الأقصى ينادي يا أبي يا سليل المجد آية للقيود قد رحلت إليه أرسم فوقه بسمة النصر وأمجاد الجدود
لا تلومني يا أبي لما رحلت
لا
تلومني بالهدى حقا مضيت إنني تركت أرضي وانطلقت نحرك البيت وللحور عشقت
فجأة أهوي شهيدا يا أبي من رصاص الغدر أرحل من قمم
فجأة أهوي
سنوات وتحولت أرض الإيمان وجنوب جزيرة العرب إلى ساحة من ساحات الجهاد والاستشهاد ووجها لوجه مع الصهيوصليبية العالمية. فمن مكان مقتل الشيخ أبي علي الحارثي استفتح أتباعه المشوار من جديد، وكان التبايع على الموت والتعاهد على الثأر بعد أن ظن الأمريكان وعملاؤهم أنهم أخمدوا جذوة الجهاد وأن مسعريها ذهبوا بلا رجعة.
هنا قتل أخونا أبا علي الحاتي رحمة الله عليه، سواء قتلته الحكومة الأمريكية أو الحكومة العميلة الممتدة لا يهمنا، والذي يهمنا أخذ الثأر.
تهافتت أحلام الأمريكان سريعة، والفراغ الذي تركه الشيخ أبو علي الحارثي رحمه الله لم يعد شاغرا، فقد ملأه رجال ثابتون صادقون تتلمذوا على سيرة الرعيل الأول بعد عقود مجدبة قلت فيها الدماء وليس فيها من سيد للشهداء يأمر الحاكم بالمعروف ويأطره على الحق أطرا.
للغايات لو كانت على بعد المحال ويحققون مفاخرا كانت خيالا،
ولكن إن شاء الله النصر القادم بإذن الله في الحجاز ونجد سينسي أمريكا أهوال فيتنام وأهوال بيروت وغيرها بإذن الله سبحانه وتعالى.
ولا يمكن أن نسمح بأن يكون اليمن منطلقا لهجمات القاعدة على بلدان أخرى في المنطقة أو على الولايات المتحدة.
من جانبه قال السناتور المستقل جو ليبرمان إن مواطنا أمريكي يعيش في اليمن قال له في زيارة سابقة لليمن في الصيف الماضي إن العراق يمثل حرب الأمس وأفغانستان هي حرب اليوم، أما اليمن فسيكون مسرح حرب في الغد.
وأما الأمريكان فأقول لهم اعلموا أنكم بقتلكم لأخينا وضاح وإخواننا من قبل مانع وياسر وأخينا صلاح وأخينا عبد الرحمن قد تورطتم مع قوم لا يرون الثأر إلا قطف الرؤوس ولا يرون الثأر إلا اقتحام حصونكم بالسيارات المفخخة، فأبشروا بما يسوءكم يا أعداء الله، واعلموا أن قد نذرنا أنفسنا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وللثأر لإخواننا الذين قتلتموهم في كل مكان.
لهذا الشيخ ركز، ها مشي طبيعي.
وبهذا الجد وبعد العديد من التضحيات لم يكن مستغربا أن تتحول جزيرة العرب من نزهة إلى كابوس للأمريكان، وأن تنقدح منها بشائر نهاية أشرس حملة صليبية عرفها التاريخ. فلقد سطر فرسانها في مختلف جبهات الصراع ما عجز التاريخ عن وصفه إلا أن ينقشه كما هو. ولمعرفة المحتل بهذا التاريخ المشرق وتجرعه مراراته، سعى بكل وسيلة مع عملائه لأن يمنع السيل من السير، أو على الأقل أن يحرفوا مساره. فالمجتمع الذي تستفزه الدبابة واستعصى أهله على المحتل وعملائه لا بأس من إذلاله وتطويعه وتشويه سمعة الجهاد عنده ببرامج أخرى. وكما قيل عن نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم أنه ساحر ومجنون، وأن القرآن الذي أنزل عليه ما هو إلا أساطير من الأولين اكتتبها. قيل عن المجاهدين والشهداء مفسدون ومخربون ولا صلة لأعمالهم بالإسلام. وأخيرا وهي من ثالثة الأثافي أنهم عملاء للحوثيين وإيران الرافضة المجوس.
فإلى متى يا أهل السنة وأنتم في سباتكم غافلون، تعلقون آمالكم في حكام المنطقة الخونة العملاء، وتنطلي عليكم أكاذيبهم بأن المجاهدين عملاء لإيران؟ فإنا نبرأ إلى الله من ذلك، والقاصي والداني يعرف منهج التنظيم في التعامل مع كل طاغية ومرتد، ومفاصلته ومنابذته لكل عدو لله ورسوله. فأسألكم بالله، من الذي وقف ضد خطر الروافض بالعراق ورد عاديتهم على أهل السنة إلا المجاهدون الصادقون؟ فلن يذود عن أهل السنة إلا المجاهدون الذين يأبون الضيم ولا يرضون الدنية في دينهم، بل هممهم عالية تطمح لأن تطهر جميع ديار الإسلام من الصليبيين واليهود وعملائهم.
فالسبيل لإحقاق الحق هو بالجهاد في سبيل، والسبيل لإبطال الباطل هو بالجهاد في سبيل الله، والسبيل لكف بأس الكفار هو بالجهاد في سبيل الله. والجهاد هو أحد القواعد الخمس التي يقوم عليها ركن الدين العظيم.
وبهذا الصوت العالي على سفاسف الدنيا لم يخفت وهج الحقيقة، ولم تغطى أشعتها بغرابيل الباطل القديمة والحديثة، بل وصل نورها إلى كل قلب مؤمن حي باحث عنها. فعرفت أفغانستان وغيرها من الجبهات الكثير من فرسان الجزيرة الذين يمموا شطرها رغبة في الإعداد والجهاد والاستشهاد.
يا بلاد الوحي صفراء،
يا بلاد الوحي.
أبو عبد الله المهاجر واحد من فرسان جزيرة العرب الذين اغبرت أقدامهم في عدة جبهات، أفغانستان ثم العراق ثم لبنان وأخيرا جزيرة العرب. ليس هناك ثمة شيء يدفعه إلى هذا السفر الطويل المليء بالمخاطر والعقبات إلا الدفاع عن المقدسات وإعادة حكم الله في الأرض، وأولا وأخيرا الفوز بالشهادة في سبيل الله. هاجر إلى أفغانستان ودخل معسكراتها للإعداد والتدريب قبل أن تكون هناك أرض أخرى مهيئة لمثل هذا المشروع، وفي وقت قل فيه الباحثون عن ميادين الجهاد. كانت المقترحات لإخراج الأمة من أزماتها كثيرة، إلا أن أغلبها كانت بعيدة عن مداواة الجروح. فاختار المهاجر والكثير من فرسان الأمة الحل الشرعي الذي لن تتغير أحوال الأمة إلا من خلاله. كان المهاجر واحدا من الذين خرجوا من أفغانستان، وأبطال سبتمبر لم يبق بينهم وبين البرجين إلا خطوات.
حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي.
سقط البرجان وسقطت معها أكثر الأقنعة الزائفة، وتخطى الكثير من الشباب الكثير من العقبات التي كانت تحول بينهم وبين الجهاد، فحزم أكثرهم أمتعته وركبوا مراكب السفر لغرض الوصول إلى ميدان للسياحة بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فمنهم من استطاع الدخول وتجاوز الحدود، ومنهم من لم يستطع كأبي عبد الله المهاجر الذي استعجلت الأحداث عودته، إلا أن ما كان ممكنا وسهلا أصبح صعبا إن لم يكن مستحيلا. أغلقت في وجه المهاجر أبواب أفغانستان، وفتحت له أبواب أخرى لم يسبق له دخولها. ففي طريق عودته إلى أرض الحرمين كانت سجون المخابرات السورية بانتظاره، هو والكثير من المهاجرين، منهم الشيخ عيسى العوشن رحمه الله الذي قتل على يد الحكومة السعودية فيما بعد. فمكث المهاجر في سجون المخابرات السورية سنة يلاقي فيها ما يلاقيه أي سجين عند أي طاغية، حتى سلم للحليف الأول للحملة الصليبية الحكومة السعودية.
فكيف لا يجب قتالهم بعد كل الجرائم التي ارتكبوها في حق دينهم وأمتهم؟ كيف لا يجب قتالهم وقد طاردوا المجاهدين وأخرجوهم من ديارهم؟ كيف لا يجب علينا وعلى الأمة قتالهم وقتلهم وقد تمادوا في انتهاك الحرمات واعتقال المسلمات؟
لم يكن هناك من سبب لسجن المهاجر عند الحكومة السعودية سوى الجهاد ومقاومة الاحتلال الأمريكي الذي كان في عرفها وقوانينها جريمة لا تغتفر. فبقي في سجونها حتى جاءه الفرج وخرج من زنازين الخونة، ولكن لم يكن حاله كما دخل، فحنين الوصول إلى ميادين الجهاد والعز قد ازداد تمكنا من قلبه وشغل فؤاده. فتحت له الدنيا، ثم فتحت له الأخرى، تيسر له الزواج، ثم تيسر له الطريق إلى ميدان الصراع الجديد العراق.
بغداد لا لا تحزني، لا لا تحزني وتزيد أحزاني، وللعلج لا لا.
دخلت أمريكا إلى العراق، ودخل بعدها أبو عبد الله المهاجر بعد ستة أشهر من زواجه، قبله وبعده الكثير من المهاجرين وفرسان الشهادة الذين بنيت على تضحياتهم دولة الإسلام، منهم بدمه ومنهم بعرقه وجهده. عايش المهاجر الكثير من أحداث العراق كما شارك في صناعة بعضها، وكان واحدا من فرسانها. فارس تحدى المستحيل وتهاوت أمامه أسطورة القوة العظمى، وفارس لم تغب بصماته عن الكثير من المشاهد، ومنها أجمل وأبهى مشهد كان يتمنى رؤيته، وهو قيام دولة إسلامية تحكم بالشريعة، توالي كل مؤمن وتعادي كل كافر. فكان نعم الفارس وكان نعم الحارس.
بيض الله وجوهكم كما بيضتم وجوه أهل السنة، فقد والله أثبتت المحن أنكم من خير معادن الأرض نقاء وصفاء وثباتا.
لم تتوقف معاناة العراقيين عند حدود الاحتلال الأمريكي، وإنما كانت هناك أياد في الخارج تمد هذا العدو بالحياة، أياد تحتاج إلى حز المفصل ورؤوس لا بد من قطعها. ولذلك لم ينحصر فكر المهاجر في حدود الحدود المصطنعة، وإنما كانت خططه وترتيباته تتعداها لتصل قلب العالم الإسلامي. ولم يكن المهاجر وحده في هذا المشروع الكبير وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإنما كان معه الكثير من فرسان الأمة، على رأسهم أمير دولة العراق الإسلامية أبو عمر البغدادي.
للحرب شرت عدتي وكامل اعتادي كامل اعتادي.
خرج المهاجر إلى أهل السنة في لبنان بعد أن سطر الكثير من الملاحم في العراق كمحطة ثالثة للإعداد والتدريب، وكنقطة سيغادر منها إلى جزيرة العرب. أخذ في لبنان دورات متخصصة في صناعة المتفجرات، كما جلس ليسمع ويستفيد من أخدود نهر الباري الذي اجتمعت فيه الرافضة واليهود والنصارى على أهل السنة. وبينما كان منهمكا في الدروس مجدا في تنمية قدراته العسكرية، جاءته الأوامر من أفغانستان بأن وقت لحاقه بركب إخوانه المجاهدين في جزيرة العرب قد حان.
حب الجهاد سرى بكل جوانحي، أرخصت في درب الجهاد دمائي.
لم يكن وصول المهاجر إلى أرض الجزيرة كوصول غيره، وإنما جاء ومعه تاريخ حافل بالتضحية والجهاد، تاريخ محفور بالثبات رغم كثرة الابتلاءات والعقبات والمغريات. فحمل مع المجاهدين ولم يحملوه، ووضع عنهم حملا ثقيلا قل واضعه. لم يسترح المهاجر ولم يتوقف عطاؤه، وظهرت بصماته وإعداده في الجبهات المختلفة على العمل الجهادي في أرض الجزيرة، سواء في الإدارة أو في العمل العسكري، رغم هدوئه وصمته إن لم تكن هناك فائدة.
وكما فعل بطلنا الشهيد أحد أسود الإسلام وحراس العقيدة الليث المقدام أبو الخير رحمه الله، الذي كانت رسالته بدمه قبل قلمه.
كان واحدا من مجلس شورى عملية أبي الخير المباركة، وكان أبو الخير واحدا من الذين استفادوا من نصائح وتوجيهات المهاجر. خرج أبو الخير إلى عمليته، وخرجت بخروجه دموع المهاجر، لأن الشهادة والرحيل إلى الله قد سبقه إليه الكثير. منهم اثنان من أشقائه قتلا في العراق، ولم يكن يعلم حينها أن الشهادة كانت على موعد معه، هو وأبو يقين القصيمي الذي وصفه الشيخ إبراهيم الربيش بالجليس الصالح والصديق الناصح والحافظ لكتاب الله. لم يكن الدفاع عن المستضعفين من أهل الإسلام غاية المهاجر وحده، وإنما كان معه في هذه الغاية أبو يقين القصيمي الذي لم تختلف أسباب هجرته إلى أفغانستان عن أسباب هجرة المهاجر، إلا مزيدا من جراحات المسلمين. فالإثنان تعود جذورهما إلى مدينة بريدة التي كم خرجت للأمة من علماء ربانيين يتألمون لآلام الأمة، ومجاهدين لا يملون المنايا وإن دارت رح الحرب الزبون. دخل أبو يقين إلى أفغانستان مع رفيقه الشيخ إبراهيم الربيش عقب تفجير المدمرة الأمريكية كول، والتي جاءت ردا على الدعم الأمريكي اللامحدود للإسرائيليين اليهود. بدأ في معسكر الفاروق برنامجا مكثفا للإعداد بهدف إخراج الأمة من الذل الذي أطبق عليها، وفي وقت كان التاريخ يستعد ليوم 11 الذي أعاد فيه 19 للأذهان ما كان غائبا.
والجيش جيش المسلمين توكلا.
فشاهد أبو يقين من أفغانستان أحداث سبتمبر العظيمة والتي لا تختلف أهدافها عن أهداف تفجير المدمرة كول وغيرها من العمليات ضد الكفر العالمي. كما عاش في أفغانستان أحوال القصف ورعب القنابل بأنواعها الصنية والعنقودية التي كانت تصبها دول الكفر العالمي على المستضعفين في أفغانستان. ليس بعيدا عن تاريخ سبتمبر كان هناك حدث عظيم تنتظره هذه الجبال، وهي معركة تورا بورا الشهيرة. كان أبو يقين واحدا من الجبال الذين صمدوا أمام أعنف هجوم أمريكي منذ بداية الحرب حتى الآن، خصوصا بعدما علموا أن الشيخ أسامة كان يقود أولئك الجبال.
وبعدها في صبيحة 17 من رمضان بدأ قصف شديد جدا، وخاصة بعدما تأكدت القيادة الأمريكية بوجود بعض قيادات القاعدة في تورا بورا بما فيهم العبد الفقير والأخ المجاهد الدكتور أيمن الظواهري، وأصبح القصف على مدار الساعة، فلم تكن تمر علينا ثانية بدون طائرات حربية فوقنا ليلا أو نهارا. خلاصة المعركة الفشل الهائل الذريع لتحالف الشر العالمي بجميع قواه على مجموعة صغيرة من المجاهدين، على 300 مجاهد في خنادقهم داخل ميل المربع في درجة حرارة بلغت 10 درجات تحت الصفر،
خاصة في هذا الزمن الذي يقل فيه أمثاله.
ولم تكن تورا بورا هي العلامة الوحيدة الفارقة في تاريخ أبي يقين المشرق، وإنما كانت هناك علامة أخرى أشد وضوحا، سجن غوانتانامو مدرسة يوسف عليه السلام، بعدما وقع أسيرا لدى القوات الباكستانية العميلة والتي قامت بتسليمه إلى أمريكا، ومن ثم قامت أمريكا بترحيله إلى سجن غوانتانامو في رحلة بدايتها ونهايتها لم تدخل في حسبان أحد من البشر، لأن الإجراءات التي مارسها الأمريكان لا تصدر أبدا من بشر.
وإن حوصرت كي طعت اعترافا فلا تركن لطاغية وظالم.
نزلت على أبي يقين في غوانتانامو من البلايا التي تنوء عن حملها الجبال، كما نزل على غيره ممن كانوا معه، وكان كثيرا ما يتعرض للأذى والعذاب، وباستطاعته أن يتجنب ذلك كله لولا ولاؤه الشديد لإخوانه المؤمنين. يقول الشيخ إبراهيم الربيش الذي كان رفيقه في سجن غوانتانامو: لست بناس ذلك الموقف عندما عوقب الإخوة في العنبر المجاور، فقام أبو يقين هو ومجموعة من الشباب بالاحتجاج على ذلك، وكان جزاؤه أن دخل عليه 6 من الجنود وقيدوه ثم حملوه على أعناقهم ليحلقوا رأسه ولحيته مرة أخرى. كان أبو يقين في المعسكر الجماعي وقد لقي الإخوة في الانفرادي أذى عظيما، فأضرب هو ومجموعة من الشباب وقاموا ببعض المشاكل وقوفا مع إخوانهم. عند ذلك اقتادهم الأمريكان إلى عنابر العقوبة ليلقوا كالذي يلقى إخوانهم.
يا تحريرك على البال على البال على البال
لو تجنوا جسمك ينحرق.
كانت هذه العمليات والتفجيرات والانتصارات التي يقوم بها المجاهدون تصل إلى أسرى غوانتانامو رغم بعد المسافة والتكتيم الشديد عليهم، إلا أن مشهد تنكيس العلم الأمريكي كان ينبئهم عن انتقام ما يحدث للأمريكان خلف البحار. وكانت تلك العمليات من الأسباب الرئيسية لخروج الكثير من الأسرى، عندما أيقن الأمريكان أن وقود تلك العمليات المباركة هم أسرى غوانتانامو. وهنا ومن طريق الجهاد والقتال وحده جاء الفرج لأبي يقين بعد 5 سنوات من سجنه تزينت بالثبات وعلو المبادئ، عندما قررت أمريكا صاغرة تسليمه لحليفتها الحكومة السعودية ليعيش في سجونها فصولا أخرى من الامتحان.
هذه 3 شهور عنكم شوني، وعقب الفرج نفسي تراها سجينة، ظنيت ما بفرح وما خاب ظني، من يوم شفت الدين كل يهينه، وشلون بفرح واليهودي يسني سكينته دايم وحنة السمينة.
لم يكن هناك من فرق بين سجن أبي يقين في غوانتانامو وسجنه عند الحكومة السعودية، لأنه كان سجينا من أجل هدف وقضية واحدة وعند جهة واحدة وإن اختلفت الأشكال والمسميات. ولم يكن من السهل على الأمريكان وعملائهم اقتلاع جذور الإيمان إذا رسخت، وتغيير مفاهيم الصادقين من مجاهدين شرفاء إلى متراجعين ومنهزمين وعملاء. ولذلك لم تجد أمريكا والحكومات العميلة بدا من تغيير أساليبها في التعامل مع الأسرى، من تشريد وتعذيب ومطاردة إلى استقبال وحوار وتفاوض ومناصحة.
يتحدث عن موضوع الجهاد، هل الإسلام يقصد من الجهاد أنه يرى الدماء الحمراء ويبغى يريق الدماء كما يقول البعض أنه دين الإسلام دين إرهاب دين دموي؟ هل توافقون الإسلام دين دموي؟ حاشا وكلا.
وأصبح حمل السيف جريمة، أصبح عيبا نستحمي منه، حمل السلاح أصبحت وحشية وهمجية. نعم، هم الغربيون والأمريكان كرجل يلبس ثوبا أبيض ويذبح شاة، فإذا انتفضت رجلها وهي تلفظ أنفاسها ونزلت نقطة على ثوبه الأبيض فإن هذه الشاة ليست مؤدبة ولا مهذبة. نحن كذلك يريدون أن يذبحونا وهم يلبسون الثياب البيضاء، فإذا انتفضت فرائصنا ونحن نخرج أرواحنا فنحن متوحشون. انظروا انظروا، إنهم همجيون، إنهم إرهابيون، إنهم متوحشون، إنهم من جماعة الجهاد.
وبعد شهور قضاها أبو يقين في برنامج الرعاية والمناصحة خرج وكأنه لم يدخل فيها، خرج ويقينه بالهجرة والجهاد لم يتزعزع رغم كثرة الشبهات والشهوات التي عرضت عليه. خرج وكانت الدنيا قد تزينت له، فتزوج وأنجب بنتا سماها يقين، اسم يدل على معان كثيرة يحملها هذا الجبل.
ويا ليت لي جيش عليهم وشني، حرب وكتف بوش عندي رهينة، ويا ليت خيلي للغزو يربطني وخيالها حر يعافى الغبينة، والله ما بسكت ولا بستكني لين اسمع الردة توارى الدفينة، ولين العميل اللي بفعله غبني بثمه يعض الارض وكل يهينه، ولا انقتل الحق وابقى متهني واضحك واشوف الحور حورا حسينة.
وأذكر أني لما من الله علينا بالخروج من كوبا وبدأت أودع إخواني مررت به فسلم علي وقال كالموصي: أوصيك باللحاق بالمجاهدين في سبيل الله، وأوصيك باللحاق بالصادقين منهم، والذي يعرف أخينا والضاح يعلم أنه إنما يقصد شيخنا الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله.
تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون.
رحل أبو يقين إلى المجاهدين في جنوب الجزيرة وحطت رحاله هناك مع مجموعة من فرسان غوانتنامو، من بينهم صديقه في أفغانستان وفي غوانتنامو الشيخ إبراهيم الربيش. تركوا الدنيا بعد أن تزينت لهم وأقبلوا على الأخرى يطلبونها في كل حين، كلما سمعوا هيعة أو فزعة طاروا إليها يبتغون القتل مضان. شارك أبو يقين في العمل العسكري وأكرمه الله بالمشاركة في عدد من العمليات وأبلى فيها بلاء حسنا، منها خطف وقتل رئيس قسم البحث والتحريات بولاية مأرب العميل بسام الشرجبي،
واستضعاف المساكين ونشر الرذيلة وبيع الخمور.
في يوم 25 من ربيع الأول لعام 1430 هجرية رأى أبو يقين أنه سيأكل من شجرة الشهداء بعد 6 أشهر، فقال أبو يقين: إن صدقت هذه الرؤية فسوف أقتل بعد 6 أشهر من هذا التاريخ. وصدق تأويل أبي يقين، وكان الواقع كما رأى، وقتل بعد أن صام وأفطر ثم اغتسل وتجهز، ولكن لم يكن وحده، وإنما زارت الشهادة كذلك غيره ممن كانوا معه في ذات المكان. أبو يوسف وأبو عابد المكي يشكلان نموذجا للجيل الجديد، جيل عرف الحق فلزمه وكره الذل وحاربه، جيل تغيرت على دمائه وأشلائه وتضحياته الكثير من أحوال الأمة.
أمة الإسلام، إليك هذه الكلمات من أحد أبنائك الذي لم يرضى لك بالذل والهوان، بل لقد ولد وخرج على هذه الدنيا وأنت في حال لا يعلمه إلا الله، فقد ضاع حكم الله في أرضك واحتلت ديارك وسب نبيك ودنس قرآنك واستبيحت مقدساتك وحرماتك وقتل وشرد وأسر أبناؤك ورجالك ونساؤك، بل وحكمك حكام مرتدون وضعهم أعداؤك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شباب كانوا يعيشون حياة رغد فهجروها، ودنيا طرف فطلقوها، أحبوا الجنة وعشقوها. شباب في مقتبل العمر لم يكملوا من العقد الثاني سنين، ولكن سيوفهم سنينة ورماحهم متينة وعقولهم رزينة.
كانت العراق مسرحا لأحداث كثيرة بعدما حل في أرضها أعداء كثر، كما كانت متنفسا لأنصار ومجاهدين واستشهاديين كثر، من بينهم أبو يوسف وأبو عابد المكي اللذان عاشا في ظل دولة العراق الإسلامية. شارك الاثنان في الكثير من العمليات طيلة فترة بقائهم هناك، فهذه الغزوة والتي سميت باسم شهيد من شهداء الجزيرة كان أبو يوسف واحدا من مسعريها. وأما المكي فلم يفوته شرف المشاركة في معارك سامراء وديالى أثناء تواجده في هاتين الولايتين. وكما كانت العراق دار بشائر وانتصارات ودار آلام ومآسي، كانت كذلك مدرسة إعداد وتخريج كوادر بمواصفات عالية.
وها نحن نعلن عن تخريج أكبر دفعة في تاريخ العراق بضباط الجهاد في سبيل الله وبدرجة العالمية العليا.
فأخذ الاثنان هناك دورات كثيرة في فنون مختلفة، واجتمعت لديهما تجربة لا يستهان بها في حرب العصابات والمدن، فأبو يوسف تخصص في الهاون وأتقنه، كما كان مسؤولا أمنيا سقط على يده الكثير من الجواسيس والعملاء. وأما أبو عابد المكي فقد استفاد كثيرا في التفخيخ والمتفجرات،
وأما شباب جزيرة العرب فأزيد على قولي هذا وأما شباب جزيرة العرب فأزيد على قولي هذا بوصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، إذ قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فكيف بوصية حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بوصية حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما نستحي أن تأتي عاهرات الروم للدفاع عنا وعن مقدساتنا ونحن أحفاد الصحابة؟
لم تنس أبا عابد المكي وأبا يوسف حرارة المعارك في العراق، الجرح الغائر في أرض الجزيرة، صور الجنود الأمريكان وهم يدنسون جزيرة العرب، مشاهد مؤلمة كانت بمثابة حلقة الوصل بينهم وبين أبي عبد الله المهاجر الذي كان يرتب حينها للانحياز إلى أرض الجزيرة. فانتقل أبو يوسف إلى اليمن أرض المدد ونفس الرحمن قبل غيره، حتى كان واحدا من الذين استقبلوا أبا عابد المكي الذي جاء بعده بعد رحلة مرت بنقاط خطيرة، إلا أن من حفظ الله حفظه ومن كان مع الله في الرخاء كان الله معه في الشدة.
فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم.
التحق الاثنان بركب المجاهدين الذين قد بدأوا السير إلى الحكم بالشريعة وتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وساهم في العديد من العمليات التي تمت في ولاية حضرموت، عمليات أثخنت في العملاء وجعلتهم يعيدون حساباتهم في التعامل مع المجاهدين. تنقل الاثنان من ثغر إلى ثغر، وحيثما حلوا سمعت عنهم السمع والطاعة، في المقدمة كانوا أو في الساقة، حتى جاءهم موعد الرحيل إلى الله، معهم أبو عطا الحديدي. لم يكن أبو عطا الحديدي بعيدا عن الجو الذي خرج منه المهاجر وأبو يقين وأبو يوسف وأبو عابد، فلقد تتلمذ على الشيخ الاستشهادي لطفي بحر الذي لم يكن تأثيره عليه تأثيرا نظريا كما هو المعتاد من الكثير من المشايخ والخطباء، وإنما كان تأثيره من نوع آخر، فدروسه ومحاضراته لا تخالف أفعاله وأفعاله لا تخالف دروسه ومحاضراته، ولذلك كان الشيخ وطلابه أشكالا مختلفة بقلب رجل واحد.
البأس لا يثنيه عادي
حفظ أبو عطا كتاب الله وهو في سن مبكر عن ظهر قلب، فكان حفظه دافعا له للهجرة والجهاد، لأنه فهم من شيخه أن القرآن لم ينزله الله من أجل الحفظ في الصدور فحسب، وإنما أنزل لكي يكون حاكما بين الناس.
وَقَالُوا
درس أبو عطاء على شيخه هذه المعاني وغيرها حتى تجذرت في قلبه، فحرص أن ينقلها لطلابه الذين يدرسون في حلقته كما سمعها، وأن يغرسها في قلوبهم كما غرست في قلبه. وعندما سبقه شيخه إلى حمل السلاح سبق أبو عطاء تلاميذه إلى الهجرة والجهاد.
وجه رسالة للطلاب الذين درستهم تحفيظ القرآن، أطلب منهم السماح وأطلب منهم أن ينفروا إلى سبيل الله عز وجل، والله فساحات الجهاد والمعارك منتظرين أمثالكم بإذن الله عز وجل، فقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله والله يا طلاب إن الدنيا بالزائل والله، والآخرة خير وأبقى سبحان الله. طيب يا أخوان يا طلاب حور العين كيف سبحان الله 72 سبحان الله، وفوق ذلك سبحان الله الله عز وجل سبحان الله، كيف أنت تدخل أمام الله عز وجل سبحان الله، كيف يكون شعورك؟ الله يا أخوان هذه برتقالة الدنيا سبحان الله عظيم، كيف برتقالة الآخرة؟ طبعا من الاسم نفس الاسم لكن سبحان الله الشكل الله عزيزي يكون سبحان الله، ما لا عين من رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
بدأ الشيخ وطلابه معهم أبو عطاء الإعداد لضرب وكل السفارة الأمريكية التي يدار منها الكثير من المؤامرات، وقضوا فترة الإعداد قريب 3 أشهر كانت مليئة بالفوائد والعبر. دخل رمضان واقتربت الساعة من يوم 17 وجاء وقت اختيار المنفذين. رفض الشيخ لطفي تقبله الله أن يتنازل لأبي عطاء وأصر أن يشارك في العملية وأن تكون روحه هي السهم الأول. لم يكن يوم الفرقان يوما عاديا بالنسبة لأبي عطاء، فلقد فقد فيه شيخه الحبيب وخيرة إخوانه، ولم يكن استشهادهم نهاية لقضية الجهاد بالنسبة لأبي عطاء، لأنه حفظ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة. تمكن أبو عطاء بعد فترة من المطاردة من قبل عملاء أمريكا من الانحياز إلى إخوانه المجاهدين، ولكن بروح وقلب آخر، قلب يريد اللحاق بفرسان السفارة، فطلب عملية استشهادية، وبعد إلحاح قبل طلبه ووافق أمراء.
مضى سالت دماه فرهت والروض وأزهر، ومضى سالت دماه فرهت والروض وأزهر، الرايات تقول راح الليل المضمر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفع الرايات تقول راح الليل المضمر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، يا شهيدا فاح.
وبعد سنة من مراغمة الطواغيت ومشاركته في عدد من الأعمال العسكرية كقتل رئيس قسم البحث والتحريات العميل بسام الشرجبي، كانت خاتمة أبي عطا كما سعى وتمنى، ولكن ليست بعملية استشهادية. رحل أبو عطا بعد أن تشهد 3 مرات، 3 شهادات كم بذل ليصل إلى واحدة منها فجاءت إليه أضعافها، وهو ثابت غير مبدل ولا مغير.
اشتبه يا اخوان، الله الله فيك. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة
هذه هي قصة أمة من الأصفياء اختلفت بداية فصولها، إلا أنها اتفقت في النهاية والخاتمة والشهادة، فلقد قدر الله أن تكون نهايتهم واحدة، جمعهم الجهاد والانتصار للمظلومين، وجمعتهم الشهادة في يوم ومكان وحال واحد، من الخنادق وحراسة الثغور إلى المقابر، ومن المقابر إلى الله، يسرحون في الجنة حيث شاءوا، نحسبهم والله حسيبهم. ختمت حياتهم بعد أن تحققت للأمة الكثير من الآمال، وختمت حياتهم بعد أن أصبح المجاهدون يحيطون بالكفار والعملاء إحاطة السوار بالمعصم، وختمت حياتهم بعد أن تحولت قضية الجهاد من قضية نخبة إلى قضية أمة مسلمة. ففي يوم 25 من شهر رمضان لعام 1430 هجرية، وأثناء إعدادهم لمواجهة الكفار وعملائهم في جزيرة العرب، جاءتهم الشهادة بعد طول بحث وعناء. عندما انفجرت قنبلة اخترقت شظاياها أجسادهم الطاهرة لتنقلهم إلى الله، نقلة تختصر الكثير من المسافات وتدفع عنهم الكثير من مواطن الفتنة في الآخر.
وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من خرج في سبيل الله، من فصل، من وضع رجله في الركاب فاصلا أي تاركا أهله، فوقفته دابته فمات، أي انقلبت به سيارته أو ذات أي انقلبت به سيارته أو دراجته أو طائرته فمات أو لدغته هامة فمات أفعى أو عقرب أو مات بأي حتف مات فهو شهيد وإن له الجنة. ولقد كان فضالة بن عبيد ذات مرة في غزاة فأصابت أحد المجاهدين قذيفة من منجنيق فقتل ومات آخر ووقف فضالة بن عبيد فوق رأس الذي مات فقال الصحابة والتابعون أو تجلس فوق رأس الميت وتترك رأس الشهيد؟ قال والله ما أبالي من أي الحفرتين بعث أمن هذه أم من هذه لأن الله عز وجل قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فإذا كان الله سيدخلني مدخلا أرضاه ويرزقني رزقا حسنا فما أبالي من هذه الحفرة بعثت أم من هذه. يا أيها الإخوة أخلصوا إلى الله حتى يتقبل هجرتكم فهي درجة رفيعة وحتى يقبل رباطكم وحتى يتقبل إعدادكم وحتى يقبل لكم جهادكم وكل هذه منازل رفيعة عند رب العالمين. ومنذ أن غادرتم دياركم وتركتم أهلكم فأنتم في الهجرة وحيثما مات أحدكم فهو شهيد وإن له الجنة.
دربنا نورا ونارا للأعادي قد أغارا يقتفينا شر الدور في جنان الخلد تسهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول. يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعدي قد أغارا يقتفينا شر الرسول في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول. يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعدي قد أغارا يقتفينا شر الرسول في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول. يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعدي قد أغارا يقتفينا شر الرسول في جنان الخلد تزهى يوم أقدام تزول.